كلمة تحطم الزوجين. هناك بعض العبارات ممكن أن تحطم نفسية الزوج أو نفسية الزوجة. الرجل يهمه احترام ذاته وإثبات رجولته، فلو زوجته قالت له أي عبارة فيها طعم في رجولته أو فيها تنقيص من ذاته، الرجل هنا راح يتحطم نفسيا. من العبارات اللي تدمر الرجل، وطبعا أنا أقولها لكم من باب أن احنا نستفيد، ومن باب أن احنا نستثمرها ونروح نحطم فيها نفسية الرجال، لا، وإنما هنتعلم هذا العلم من أجل تنمية علاقتنا الزوجية وتطويرها. من الكلمات اللي تدمر الرجل لما أم هيثم مثلا تقول حق أبو هيثم أنت ما تفهم. كلمة أنت ما تفهم فيها منقصة لذاته، ولذلك هذه الكلمة تنجرح في قلب الرجل وتظل سنين ما ينساها، إن في ذاك اليوم أنت طعنت فيني، في ذاك اليوم أنت قلتي لي الكلمة اللي جرحتني. أو كلمة ثانية تحط من قدرة لما تقول له أنت مو كفو. هذه من العبارات اللي تدمر نفسية الرجل وتقطع المودة والمحبة في العلاقة الزوجية. أما الزوجة فمن الكلمات اللي تحطم نفسيتها العبارات اللي تطعن في أنوثتها وتقلل من عاطفتها. هني المرأة تتأثر، مثل ما الرجل يتأثر لما يطعن في رجولته، كذلك المرأة تتأثر لما تطعن في أنوثتها. مثلا لما زوج يقول حق زوجته أنت امرأة مترجلة، أو مثلا إحنا عندنا كلمة في الكويت نقول لها صبية، يعني هي مرأة بس على صبي على رجل. فهذه من العبارات اللي تحطم مشاعر المرأة وتحطم نفسيتها. أو لما المرأة تبكي أو تتكلم عن مشاعرها يبدي الزوج يحقر هذا البكاء أو يحقر هذه المشاعر، يقول لها والله أنت تبالغين، أنت ليش تبكين، الموضوع ما يستاهل. هذه من الكلمات اللي تشعر فيها الزوجة أن زوجها ما هو فاهمها ولا هو مقدرها. وهناك كلمات كثيرة ممكن أن تحطم نفسية الزوج أو نفسية الزوجة. ولذلك أنا أتمنى يكون عندنا رقابة ذاتية لحوارنا الزوجي حتى يكون حوارنا بالفعل ناجح. خلونا ندخل في تمرين، وهذا التمرين خاص للرجال، وبعد ما ننتهي منه راح ندخل في تمرين خاص للنساء. هذا التمرين يضبط اللسان، بمعنى أنه يخلي العبارات اللي يقولها الزوج لزوجته ما تحطم هذه الزوجة ولا تنقص من قدرها. أعطيكم مثال في التعبير الخاطئ اللي يحطم الزوجة، أن الزوج يقول لها أنت دائما تسوين كذي وأنت ما تتهمين. هذا تعبير خاطئ، هذا ممكن يحطم مشاعر المرأة ويحطم نفسيتها. طيب ما هو البديل؟ خلونا نفكر مع بعض. الآن زوج يبي يعبر بطريقة ذكية، يبي يعبر بطريقة تقبلها الزوجة، ونفس المفهوم اللي هو أنت دائما تسوين كذي أنت ما تفهمين. شو البديل؟ البديل أنه يقول الأفضل أنك تسوين كذا وكذا. ما لا داعي يقول لها أنت ما تفهمين، ما لا داعي يقول لها أنت غبية، ما لا داعي يقول لها أنت دائما تسوين كذي. الاتهامات هذه ما لها داعي في الحوار، لأن الاتهامات هذه تنقص العلاقة الزوجية وتنقص المحبة بين الزوجين. خلينا نتعلم ندخل في الموضوع مباشرة، وبدل ما يقول حق زوجته أنت، يقول لها الأفضل أنك تسوين كذا وكذا وكذا. نأخذ مثال ثاني، التعبير الخاطئ اللي حطم الزوجة. مثلا لما الزوج يصرخ على زوجته يقول لها أنت تصرفاتك كلها غلط. طيب نسأل سؤال، شو ممكن الزوج الآن يجيب لنا عبارة ثانية فيها نفس المفهوم لكن تقبلها الزوجة ولا تحطم مشاعرها؟ البديل الناجح إنه يقول أنا أعتقد أن اللي سويتيه صحيح، لكن الأفضل منه هو، ويذكر بدل ما يقول لها أنت تصرفاتك كلها غلط، يقول لها أنا أعتقد إن اللي سويتيه صحيح، لكن الأفضل منه هو، كذا وكذا وكذا. شايفين شو ممكن الحوار يكون ناجح بين الزوجين؟ ناخذ مثال ثالث، وهذا التمرين خاص للرجال وحديثي الآن للرجال. وبعد ما ناخذ المثال الثالث ناخذ تمرين خاص للنساء، شلون تتكلمون مع الأزواج. الزوج قال حق زوجته أنا ما أتفق معك وكلامك مو صح. شايفين العبارة؟ أنا ما أتفق معك وكلامك مو صح. طيب شلون ممكن نطرح البديل الناجح لنفس العبارة؟ كيف؟ ممكن يقول لها ممكن أقول لك وجهة نظري في الموضوع ويبدي يتكلم، ايش رايكم مو احسن؟ ايه افضل ان الزوج يقول حق زوجته انا ما اتفق معك وكلامك مو صح، ولا يقول لها ممكن اقول لك وجهة نظري ويبدي يتكلم؟ اذا احنا ممكن نتعلم شلون يكون حوارنا حوار ناجح، في تعبير خاطئ وفي تعبير صحيح اللي سميناه البديل الناجح. ناخذ التمرين الآن خاص للمرأة. التعبير الخاطئ أن الزوجة قالت حق زوجها، قالت له أنا ما أقدر أتكلم معك لأنك أنت معصب. رأيكم؟ هاي أم هيثم، شو البديل الناجح؟ ممكن تعبرين بنفس الفكرة بس بأسلوب آخر. لما قالت له أنا ما أقدر أتكلم معك لأنك أنت معصب، شو البديل؟ الموضوع ما يستاهل انك تعصب عليه، يسلم راسك بس عطني فرصة اعبر عن وجهة نظري. رايكم مو احسن؟ طبعا احسن. ولذلك الحوار الزوجي الناجح اللي يأمن تناغم في العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته. احنا ما نتخيل الان كل الحوار الزوجي يكون بنظام البديل الناجح. ممكن الزوج تصدر منه اخطاء والزوجة كذلك تصدر منها اخطاء، لكن احنا الان قاعدين نتدرب ونتعلم في تمرين البديل الناجح. ناخذ مثال ثاني للزوجات. الزوجه قالت حق زوجها دائما انت الصح وما تبي تدفع مني شيء، في البديل الناجح خلني اعبر عن وجهه نظري. بدل ما تقول الزوجه حق زوجها انت دائما صح وما تبي تسمع مني شيء، ممكن تقول له خلني اعبر عن وجهة نظري. فهذا بديل ناجح ويأمن لنا حوار زوجي ناجح. المثال الثالث والأخير لهذا التمرين أنه الزوجة تقول للزوج أنت دائما تفهمني غلط. البديل ها؟ الزوجة قالت حق زوجها أنت دائما تفهمني غلط. البديل خلاص؟ فكرتوا بالبديل؟ أقول لكم البديل الناجح، أعطني وقت حتى أشرح لك قصدي. إيش رأيكم فيها؟ مو حلوة؟ ممتازة. إذا الإنسان ممكن يتعلم من أخطائه، لكن نرد ونقول هناك عبارات ممكن تحطم العلاقة الزوجية، هناك عبارات تصدر من الزوجة تحطم نفسية زوجها، وهناك عبارات تخرج من الزوج تحطم نفسية الزوجة. ولذلك خلونا نتدرب على تمرين البديل الناجح. كيف نقلل من سرطرة الزوجات؟ مثل ما تكلمنا معاكم في بعض الأزواج المصابين بفيروس الصمت، هناك بعض الزوجات مصابين بفيروس الثرثرة. هذا التمرين أنا عادة أطرحه في الدورات، أقسم الرجال إلى مجاميع وفرق وأخلي كل مجموعة عليهم قائد، وبعدين أوزع عليهم الأوراق ونسألهم هذا السؤال: كيف نقلل من ثرثرة الزوجات؟ وكل مجموعة تستمع وتبدأ تضع أفكارها ووسائلها. ولذلك أنا الآن جمعت لكم 25 وسيلة ممكن أن تقلل من ثرثرة الزوجات. أنا الآن راح أذكر هذه الوسائل. مو بالضرورة هالوسائل تعجبكم كلكم، يمكن بعضها ما تتناسب مع بيئتكم، يمكن بعضها ما تتناسب مع مجتمعكم، أو يمكن بعضها ما تتناسب مع الزوجة نفسها من حيث طبعها وشخصيتها. لكن أنا أذكر هالوسائل من باب الفائدة ومن باب الاستفادة من تجارب الآخرين، وراح أذكر لكم في نهاية الوسائل قصة القشطة وراح وايد تستانسون منها. لكن خلونا نبدي مع بعض ونذكر هالوسائل، ويمكن بعض الوسائل وأنا أقولها تفتح لكم أفكار جديدة أنا ما قلتها لكن تتناسب مع الأسرة. الفكرة الأولى، قال واحد من الأزواج: أنا حتى أعالج زوجتي من كثرة الثرثرة والكلام أشتري لها كتب وأشرطة حتى ألهيها بالقراءة والسماع، فإذا هي انشغلت بكثرة قراءة الكتب وبكثرة سماع الأشرطة بالتالي هي ثرثرتها راح تخف. الوسيلة الثانية، واحد قال: أنا صراحة حتى أقلل من ثرثرة زوجتي أدخلها دورة الحوار الزوجي الناجح. ما أدري عاد يقصد دعاية ولا لا، لكن عموما هذه وسيلة موجودة ومكتوبة. الفكرة الثالثة، واحد قال: كان أنا أقعد مع زوجتي وأحاول أفهمها وأبين لها شلون أنه كثرة كلامها يضايقني ويؤثر على نفسيتي، ولعل بالمستقبل تؤثر على علاقتنا الزوجية. وهذا يبدو رجل متبع منهج الحوار والمصارحة الزوجية. أما الرابع قال: أنا دائما أخليها تذكر الله، كل ما حاولت تكثر كلامه أقول لها لا إله إلا الله، فهي تتذكر خلاص أنها ترى كثرت كلام، وأني أنا ترى تعبت وأنا أسمع، فأرجوك يا زوجتي خففه يقللي. ونفس هذا الشخص يقول أحيانا أذكرها بالله، وأحيانا قبل لا تبدي السالفة أخليها تعد قبل الكلام من 0 إلى 10. والله فكرة، يعني الحين الزوجة قبل لا تسولف مع الزوج يقول لها زوجها لحظة شوي قبل لا تسولفي عدي من 0 إلى 10، فهي تقول 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10، بعدين تبدي السالفة. أنا أذكر في الدورة هو لما قال هذه الفكرة هي كلنا طبعا ضحكنا، فقلنا له زين وليش تخليها تعد من 0 إلى 10؟ كان يقول لي: والله يا أبو محمد عشان أخفف شوية من الكلام، بدال ما يكون كلامها كله في القصة أو في السالفة، على قد توزع شيء يسعد، شيء تذكر الله، شيء تتكلم معاي، وبالتالي أنا بهالحالة قاعد أقلل من ثرثرة زوجتي. عموما هذه تجربة وفكرة يمكن تتناسب معاكم ويمكن لا. حتى أذكر في الدورة واحد قال له: والله يا أبو فلان أنا زوجتي لو أخليها تعد مو من 0 إلى 10، لو أخليها تعد من 0 إلى 1000 هم ثرثرتها زايدة وكلامها وايد. الوسيلة الخامسة، واحد قال: أنا وأنا أسمع زوجتي أحاول أقسم الموضوعات معها إذا تكلمت، وهذا يعني أنه هو يدير الحوار مع زوجته، ما يخليها تتكلم مرة عن حصة ومرة عن سلوى ومرة عن محمد ومرة عن أحمد ومرة عن أمها ومرة عن أبوها وتدخل سالفة بسالفة، بالتالي هو راح يدوخ وراح يتعب وما راح يعرف يضبط الموضوع ولا راح ينسجم معاها في الحوار. لكن يتعامل معاها بتقسيم المواضيع، وفي كل موضوع يحاول انه يطلع منه بنتيجه. الوسيله السادسه، واحد قال: انا احاول انها كل ما فتحت موضوع اتكره. طبعا هذه وسيله جافه، مو قاعد يعطي حد زوجته حريه الكلام، كل ما تبدي مسكينه كلمتين ثلاث يروح يشكك هذه الزوجه ليغلق الموضوع، وبالتالي هو يقول زوجتي بعد ذلك ما تتكلم معي كلام وايد. الوسيلة السابعة، واحد قال: أنصحها بكثرة الصيام، لأن زوجتي إذا صامت داخت، وإذا داخت تعبت، وإذا تعبت ما تكلمت. الثامن يقول: أخصص لها جائزة وعلقها في البيت إذا قللت من الكلام، فكل أسبوع أوزع جائزة إذا هي قللت من كلامها. الوسيلة التاسعة، واحد قال وشوفوا هالفكرة معاي، قال: أوزع في البيت ملصقات، يحط بوسترات وأوراق وستيكرز وملصقات، يوزعها على الطوف وعلى الجدار وعلى الديفان وعلى المرايا وعلى كل مكان في البيت. يقول: وفي كل ورقة كاتب كلمات اذكرها بانها ترى هي كثيرة الثرثرة، وارجوك يا زوجتي خفي علي وريحيني شوية وقللي من الكلام. اما الوسيلة العاشرة، واحد قال احسن علاج في تقليل ثرثرة زوجتي اني انا كل يوم ادخل البيت متأخر، تكون زوجتي بايخة تعبانة فما تتكلم معاي كلام واحد. الوسيلة الهداعش، واحد قال انا اتفق معاها على اشارة معينة، وطبعا علمنا الدورة قال اكو اشارة انا اسويها باصابعي، قاعد يضرب لنا مثال يقول احلج بين اصبع الابهام والسبابة، فمثل هالاشارة لما انا اسويها لزوجتي معناته نعم فلان رانا تعب وكلامك وايد. يقول اتفق معاها على اشارة اسويها لها اذا هي نسيت نفسها وبدأت تتكلم وايد. اما الوسيلة 12، فواحد قال اني انا اكثر عليها من المسؤوليات اخليها تنشغل عني وعن الكلام الوايد. خلونا نستريح ونكمل مع بعض. الوسيلة رقم 13، قال أنا أحاول أوجه النقاش معها والحديث وأضبط الموضوع حتى ما تتكلم في عواطف كثيرة أنا ما أحتاجها. الوسيلة 14، قال أنا أعطيها علم تتعلق فيه، كل ما تحدثت معي حتى ألهيها بالعلم عن الكلام الوالي. الوسيلة 15، واحد قال أنا أستأذنها إذا كنت مشغول حتى ما تتكلم معي، والله فيها أدب أنه هي إذا تكلمت مع الزوج وكان هو مشغول أو متوتر يقول لها والله يا أم فلان أنا الحين مشغول ممكن نأجل السالفة هذه بعدين، وهذه حقيقة فيها نوع من الأدب في الحوار والاستماع. أما الوسيلة 16، فواحد قال وأكثر يعني ضحكنا على هالوسيلة وهو يذكرها في الدورة، وهو قام وتكلم وقال ترى أنا طبقتها. احنا طبعا لما قال الفكرة ما كنا مصدقين، يعني شلون واحد يسويها مع زوجته، لكن بعدين قال لنا والله ترى انا طبقتها. هو ما شجعنا، يعني الفكرة كانت شوي فيها شيء من الخيال، لكن لما قال انا طبقتها خلاص طبقناها. فشو تقول الفكرة هاي رقم 16؟ يقول ذاك اليوم تغافلت زوجتي هي تتكلم معاي وكان يسجل كلامها في شريط كتب بدون ما هي تشعر. يقول بعدين كان يبهرني، كان أقول له الله يا عندي محاضرة ممتازة وشريط فظيع توني شاري من السوق رايتني نسمع مع بعض. يقول والله استانست أول مرة أقول لها تعالي خلينا نسمع شريط مع بعض. يقول له قعدت حطيت المسجلة وكان أشغل الشريط، يقول له حطيت سماعات كبار وحليت الصوت. يقول له كان تتفاجأ أنه قاعد تسمع سوالفها. يقول كانت تقول لي حنانة سمعي 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 ترى كلام وايد مفيد سمعي سمعي. يقول سكتت شوي بعدين كان اقول لها شفتي شلون سريعه انت وكلامك وايد وسوالفك وايد، شو كنت تتكلمين معي في اليوم ترى انا اتعب. يقول كانت قاعده راحه ممتازه. يقول وطلعت من هالقعده فوائد كثيره جدا، اهمها ان زوجتي بدات تفكر فيني لما هي تتكلم. الوسيله 17، قال أحاول أقاطعها بأدب وأطرح أسئلة مثل إذا صار بالأخير إذا وبعدين. يقول فهذه المداخلات خلتني أتعامل مع زوجتي بحوار ناجح وبنفس الوقت أقلل من ثرثرتها. الوسيلة 18، واحد قال إني أنا أصير ثرثار مثلها وأتكلم معها كلام وايد حتى هي تتضايق، وبعدين أقول لها شفتي شلون تضايقتي قال نفس الشيء أنا أتضايق. هذا ظاهر نعامل زوجتي منهج العين بالعين والسن بالسن. الوسيلة 19، واحد قال اني انا احاول اشغلها بممارسة هواياتها واوفر لها الجو دائما حتى تمارس هوايتها. الوسيلة 20، واحد قال انه انا ادربها على فن الاستماع والصمت. 21، قال انا ما افتح معاها مواضيع ابدا في الجلسة فقط أكون مستقبل حتى ما أجيب كلام معي. الوسيلة 22 واحد كلام صحة وارشدها وبين لها الثرثرة اللي هي فيها وشلون هي تضايقني. الوسيلة رقم 23 واحد قال أنا ما انتبه لها إذا هي تكلمت وهذا يعتبر علاج بالنسبة له. الوسيلة رقم 24 واحد قال أخليها تزور مستشفيات حتى تشوف الناس اللي مقطوعين أياديهم مقطوعين لسانهم وتحمد الله على اللسان اللي عندها وبالتالي تحسن استخدام هذا اللسان. الوسيلة رقم 25 واحد قال أقول لها إذا كثرت كلام لو سمحت يا حبيبتي ممكن تجي لي حبتين بنادول. طبعا هذه 25 وسيلة. يمكن لاحظت معاي في بعض الوسائل حقيقة ما هي جلدة بل بالعكس فيها إهانة للزوجة، وفي بعض الوسائل فيها أدب وفيها احترام في موضوع الحوار والاستماع. لكن مرة ثانية أنا أحب أقول لكم وأكد أنا مو قاعد أذكر هالوسائل حتى كلنا نطبقها، أنا قاعد أذكرها حتى نستفيد ونشوف تجارب الآخرين وبالتالي أنا أفكر بالوسيلة اللي تناسبني مع زوجتي، لأن زوجتي لها شخصية مختلفة وأنا لي شخصية مختلفة وبالتالي أنا أقدر إنسان على اختيار الوسيلة الصح مع حياتي أنا الشخصية. وأختم معاكم بقصة الإشفة. في واحدة من دورات الرجال قام واحد وكان يقول أنا عندي تجربة فظيعة في شلون أقلل ثرثرة الزوجة. فقلنا له لا نتكلم تفضل. كان يقول لنا تعرفون الإشفة نوع من أنواع الفاكهة، والإشفة هذه لونها أخضر من برة وشكلها مثل الأناناس لكن أصغر وفي داخلها لون أبيض وحب أسود. يقول هذا الزوج أنا كل يومين ثلاث أشتري صندوق من القشطة وأدخلها داخل البيت في موسمها في غير موسمها مقوية، وكل ما أحس أن زوجتي بدأت تكثر كلام أخذ واحدة من القشطة وأسلمها إياها فتفتحها وتبدي تاكل فتلتهي في الطعام الأسود لما طلع الوايد وتخفف من الكلام. طبعا احنا كلنا ضحكنا لكن أهو قال لا جيد ترى أنا سويها في بيتي. فقلنا له عسى الله يوفقك أنت ومرتك، وإحنا بدل ما نعطي زوجاتنا قشطة اللي يحب يعطيهم برتقال واللي يحب يعطيهم موز واللي يحب يعطيهم واللي يحب يعطيهم خوخ. المهم بالأخير خلونا نتفق على أن نعالج مشكلة الصمت عند الأزواج ومشكلة الثرثرة عند الزوجات، لكن العلاج يكون بأدب ويكون باحترام، وأفضل أن يكون في جو المصارحة وأن يكون في جو الحوار الزوجي الناجح. تمرين فن الاستماع. أنا أسألك الآن يا زوج أنت تسمع صح؟ وأنت يا زوجة هل تسمعين صح؟ عندكم فن الاستماع ولا عندكم فن الكلام؟ على قولك مرة واحد يقول والله يا ابو محمد لا هذا ولا ذاك. قلت لا إذا لا هذا ولا ذاك خلنا نتعلم مع بعض شلون نتكلم وشلون نسمع. احنا من يوم كنا صغار من أيام ما كنا في المدارس وكانوا يعلمونا الكلام، علمونا شلون نتكلم، علمونا شلون نقرأ، علمونا شلون نكتب، وهذا كله في الكلام وفي الحوار. لكن ما أذكر أنا أحد علمني مرة شلون أسمع. ولذلك إحنا ما عندنا مشكلة في الكلام، لكن إحنا عندنا مشكلة كبيرة في الاستماع. ولذلك هذا التمرين يفحص الاستماع عندي وعندكم. هل إحنا مستمعين جيدين؟ عرف نسمع صح؟ خلوني أذكر لكم 16 سؤال. ممكن كل واحد فينا الآن يبحث نفسه ويشوف نفسه هل هو يسمع صح ولا لا. نمسك القلم من الورقة يلا جاهزين. راح أذكر لكم الآن أسئلة أرجو أن تكون الإجابة بنعم أو لا. ما عندي أحيانا يا نعم يا لا. 16 سؤال راح أذكرهم في العلاقة الزوجية ويكشف هذا التمرين هل الزوج مستمع جيد لزوجته أو لا؟ ونفس الشيء يكشف الزوجة، هل هي مستمعة جيدة لزوجها أو لا؟ سؤال الأول، خليكم جاهزين، هل أنت توحي للطرف الآخر عندما يتحدث معك أنك تعطيه الالتفات والاهتمام الاستماع بينما أنت لست كذلك؟ هل يحدث هذا منك أو يحدث هذا منك؟ يا نعم يا لا. إذا السؤال واضح رجع الشريط مرة ثانية وسمعوه مرة ثانية. سؤال ثاني، من الثابت علميا أن سرعة تفكير الإنسان تعادل 4 أضعاف سرعة الحديث عنده. السؤال، هل يستغل أحد الزوجين الوقت في تقليب الأفكار لموضوعات أخرى أثناء الاستماع؟ السؤال الثالث، كثيرا ما يغير الطرف الآخر من ملامح وجهه ونظرات عينيه أثناء الحديث، بل حتى وأحيانا من حركات إيده ووضع جسمه، فهل يعني هذه الحركات شيء بالنسبة لك؟ أربعة، هل تستمع إلى الأفكار بالقدر نفسه اللي تستمع فيه إلى الحقائق؟ خمسة، هل تثيرك بعض الأفكار اللي ما تتفق مع منهجك في التفكير إلى الدرجة إنك تحول بينك وبين الاستماع الموضوعي للطرف الآخر؟ ستة، إن إرجاع الأثر للطرف الآخر بين الحين والآخر ليس دليل الاهتمام والمتابعة لما يقول. شنو يعني إرجاع الأثر؟ يعني لما الزوجة تكلم زوجها، الزوج يقول له صار يحرك راسه ويندمج بعيونه، هذا معناته إرجاع الأثر. نفس الشيء لما الزوج يتكلم مع زوجته، جاوبه نعم أو لا. طبعا لما الطرف الآخر يتكلم بكلام وأنت تحتار وأنت تستمع، كيف تتصرف؟ هل تلجأ إلى تكوين فكرك الخاص عن الموضوع؟ ثمانية، هل تفكر في أشياء أخرى لما يكلمك الطرف الثاني وما يكون هذا الكلام من ضمن اهتماماتك؟ تسعة، أعتقد أنه من الأفضل أن أناقش الطرف الآخر في كل نقطة على حدة، ولذلك أستوقفه إذا ما تعارضت وجهات النظر بيننا. عشرة، هل تلجأ إلى تحاشي الاستماع عندما تشعر أن المسألة تتطلب منك الكثير من الجهد والوقت من الطرف الآخر؟ إحداعش، هل تنشغل بالربط بين ما يدلي به الطرف الآخر وما تتوقع أن يقوله؟ نعش، إذا أثرت الأصوات والمناظر الخارجية على حسن سماعي للطرف الآخر فلا أستوضحه وأطلب منه استعادة ما يقول. سؤال 13، على الرغم من أنه يجب أن تؤخذ رسالة الطرف الآخر على إجمالها، إلا أنني لا يجب أن أميز بين الحقائق والمشاعر. سؤال 14، عندما تتعارض وجهات النظر بيني وبين الطرف الآخر لا أكرر ما قاله ولا أشرح له وجهة نظري. خمسة عشر، لدينا القدرة ما يمكنني من الجمع بين الإصغاء بالطرف الآخر وإجراء مكالمة هاتفية أو الاطلاع على مجلة أو جريدة أو اللعب بالريموت كنترول. ستة عشر، يجوز السماح للآخرين بالدخول بيني وبين الطرف الآخر أثناء الحديث أحيانا. تقييم هذا التمرين في كم عدد النعم ولا اللي كتبتوها مع بعض؟ على قدر ما يكون عندنا لا أكثر، على قدر ما نكون نحن مستمعين جيدين، وعلى قدر ما يكون عندنا نعم أكثر نكون نحن مستمعين غير جيدين. وممكن أي واحد فينا أو واحدة يدربون أنفسهم. على سبيل المثال هم كلهم 16 سؤال، المفروض عندنا 16 لا حتى ناخذ الدرجة الكاملة، لكن لو واحد أو واحدة عندهم مثلا 10 لا وستة نعم، ناخذ الستة النعم ونركز عليها. فلو كان أنا عندي مشكلة مثلا السؤال رقم 2 اللي هو هل توحي للطرف الآخر أنك تعطيه الالتفات بينما أنت نفسك كذلك، إذا أنا عندي مشكلة في هذا الموضوع أبدي أجرب نفسي على هذا الموضوع وأخلي هدفي هذا الأسبوع أنه كل ما تكلم معي الطرف الثاني أني أنا ألتفت له وأني أنا أسمع له وأني ما أنشغل في شيء ثاني. إذا أنا دربت نفسي مدة أسبوع 10 أيام بعد ذلك راح ينتقل هذا التدريب إلى عادة جبلية موجودة عند الزوج وموجودة عند الزوجة. والإنسان ممكن إذا تعلم يوصل إلى هدفه وما يتمناه، لكن كل شيء بالتدريب وكل شيء بالتعلم ممكن أن يتحقق. إذن نتدرب مع بعض وسوف نسمع أخباركم بعد شهر أو شهرين بعد سنة أو سنتين إن كلكم أخذتوا 16 من 16. الاستماع بين الجنسين، ما الفرق في الاستماع بين الرجل والمرأة؟ الزوج لما يسمع زوجته، خلنا ناخذ على سبيل المثال النظر وعيونه. خل اليوم بالليل بعد العشاء في الزوجة تتكلم مع زوجها وشوف عيونه وين تروح، شو رايكم وين تروح؟ وخل الأزواج اليوم بالليل بعد العشاء يتكلموا مع زوجاتهم وخلي الزوج يراقب عيون زوجته وين تروح. فلما الزوج يتكلم العيون وين تروح، ولما الزوجة تتكلم مع الزوج عيونه وين تروح. خل حاول ركز، تعرفون شلون الزوجة تسمع زوجها؟ الزوج لما يتكلم مع زوجته الزوجة عيونها بعيونه، فتطالع المنطقة اللي بين العينين اللي هي الجبهة وتنزل في عيونها إلى الفم. هذه المنطقة اللي هي منطقة الوجه أو إن صح التعبير قلب الوجه ما بين العينين والفم، هذه المنطقة اللي تركز عليها الزوجة. جربوا اليوم وشوفوا، لاحظوا، خلي الزوج يكلم زوجته خلي يشوف عيونها ولا تروح، يشوف عيونها منصب عليه ما تلتفت عيونها لا يمين ولا شمال. على قولك مرة واحد في الدورة قال تدري ليش ابو محمد؟ قلت لا والله. قال لأنه يسكينه منصب لأنه قاعد يتكلم معها. قلت لا طبعا في أسباب ثانية، لكن ممكن هذه الأسباب نفصل فيها في الدورة أكثر، لأنه ما نقدر الآن كل المعلومات نقولها في الشريط، لأنه في بعض المعلومات تحتاج إلى رسومات وفي بعض المعلومات تحتاج إلى مدرجات، وهذه الأمور لو أنها تسجل من خلال الكتب يساء فهمها واستخدامها. فنحتاج حضور الدورة نفسها حتى نتدرب على فن الاستماع الصحيح. تعالوا خلنا ناخذ الزوج. لما الزوج يتكلم شلون يشوفها؟ على قولك مرة واحدة في الدورة تقول والله ما يشوفني بالمرة. لا، الزوج يشوف. بس أنا أقول لكم شلون يشوف الزوج. أول ما تبدأ الزوجة تتكلم يشوفها في عيونها ويبدأ معاها بداية صحيحة. بعد نص دقيقة، دقيقة إلا ربع من السالفة، يبدأ الزوج عيونه تتحرك، مرة يمين يأخذ لفة في الغرفة، ومرة يأخذ شمال، فيأخذ لفة يمين في عيونه، بعدين يرجع إلى وجه زوجته، يفضل شوي، بعدين يأخذ لفة شمال ويرجع مرة ثانية إلى وجه زوجته، بعدين يأخذ لفة يمين ويرجع مرة ثانية إلى وجه زوجته، بعدين يأخذ لفة شمال ويرجع مرة ثانية في وجه زوجته. هذه النظرات يكررها الزوج دائما، يشوف وجه زوجته يتكلم، بعدين تأخذ عيونه لفة على اليمين ولفة على الشمال. ليش؟ ليش الزوج ما يتعامل مع زوجته في النظر مثل ما الزوجة تتعامل مع زوجها في النظر؟ الزوجة تركز عيونها في مكان واحد، الزوج لا، في البداية يركز لكن بعدين ينتقل يمين وشمال. لكن تعالوا خلينا نشوف شلون الرجل يشوف الرجل لما يتكلم. نشوفه يركز في عيونه، لا ياخذ لفه يمين ولا ياخذ لفه شمال. ايش معنى الزوج مع زوجته ياخذ لفه يمين ولفه شمال ومع رجل اخر يركز؟ شو الفرق؟ تعرفون طبيعه حديث المراه وهي تتكلم؟ المراه تتكلم عن عواطف وتدخل العاطفه اثناء حديثها. فالزوجة مثلا لما تقول حق زوجها: تعرف يا أبو خالد، خالد اليوم لما وديت الطبيب الفارسي، فيقول هذا الزوج حق زوجته: نعم. بمعنى قولي لي فارسي الآن. بدأ الزوج يطالع عيون زوجته، بدأ الزوجة الآن تتكلم، كانت تقول أصدق أنا أخذت خلودي وديت الطبيب، وبعدين وأنا واقفة كانت تشوف أم أحمد كانت موجودة، والله يمنا جارتنا هم مودية ولدها. الزوج هو يسمع أم أحمد جارتنا مودية ولدها، بالنسبة له هي الحين طلعت برا الموضوع. الزوج الآن ما يحتاج يسمع هذا التفصيل، الزوج يبي يعرف خالد ولده شنو صار فيه في الطبيب. فشو يسوي؟ طبعا الزوج ما يقول حق زوجته: اذا انا الحين مالي شغل بام احمد، قولي لي خالد صار فيه. الزوج ما يتكلم كذي. الزوج شو يسوي؟ يروح ياخذ لفه بعيونه، يوخر عن زوجته بعيونه شوي على ما يخلص قصه ام احمد، وبعدين يرجع بعيونه مره ثانيه، يحط عيونه بعيونها لما تبدا تكمل عن خالد: فانا اخذت خالد وقعدت على الكرسي والطبيب يفحصه. الان بدي يركز الزوج، وبدات صارت عيونها وصارت عيونه في عيونها، وتصدق بعدين بعد عمري خالد هذا. لما بدأت تتكلم بعد عمري وبكى ومسكين، الزوج أخذ له لفة ثانية، لأنه بالنسبة له هذه عواطف. لكن لو رجل برجل يتكلمون نلاحظ إيقاعهم سريع، كلامهم أكثر واقعي، دائما يتعاملون مع بعضهم البعض في الخلاصة والزبدة، وبالتالي يشوف النظر يختلف. طبعا الزوجة لما يشوف عيون زوجها تتلاقط مرة يمين ومرة شمال، هي في حوارها النفسي الداخلي شو تقول؟ تقول ايه ما قدرني، ما يهتم فيني، زوجي ما يحبني، لو يبيني ويحبني كان يشوفني على الاقل ما اتكلم. وهي ما تدري انه طريقتها في الحوار هو سبب التفات الزوج يمين وشمال. ولذلك احنا الان نكلم الاثنين، نكلم الزوجة ونقول لها لما تسولفين مع زوجك عرفي شلون تتكلمين حتى تجذبين استماعه واهتمامه. ونقول حق الزوج: خليك انت يا زوج مراعي نفسية زوجتك وطبيعتها العاطفية، فلما تطلع بالسالفة يمين وشمال سولف معاها، قل لها انزين يوم خالد، وبعدين صار بخالد، سولف معاها حتى تركز هي في الهدف اللي انت تبيه. اذا مرة ثانية نكرر، النظر عند الزوج يختلف من النظر عند الزوجة. الزوجة ركز عيونها بعيون زوجها، الزوج في البداية يركز، بعدين يأخذ لفة، بعدين يرد يركز، بعدين يأخذ لفة، بعدين يرد يركز، وهكذا. فإذا عندنا نظامين مختلفين في الاستماع، وعطى الله يوفقكم دائما. أما الفرق الثاني بين الزوج والزوجة في الاستماع، الزوج لما يكلم زوجته نشوف الزوجة تسمعه بكل جوارحها، حتى في جسدها، حتى في اتجاه وجهها، حتى في اتجاه ايدها وريولها، تكون وجها لوجه مع زوجها وكلها صاغية له. لكن الزوج يسمع زوجته وقاعد يقلب جريدة، يسمع زوجته وبنفس الوقت قاعد يطالع التلفزيون، يسمع زوجته وبنفس الوقت قاعد يلعب بالمصباح اللي موجود بيده. اذا ليش الزوجه تركز وتستقبل زوجها، وليش الزوج يحاول يلهي نفسه في اشياء اخرى وهو يستمع للزوجه؟ مره ثانيه ناكد ونقول طبيعه ارسال الزوجه بكلماتها، الكلمات شوي مطاطية، المسافات بين الجمل مسافات كبيرة. أما الزوج لما يتكلم المسافات قصيرة، الكلمات مختصرة. فالزوج دائما يتكلم بأسلوب المختصرات، الزوجة تتحدث بأسلوب المطولات. هذا طبعا يؤثر على قضية الاستماع، لما الزوج يسمع لزوجته أو الزوجة تسمع لزوجها. مرة واحدة قالت لي في الدورة، طيب يا أبو محمد، يعني معناته أنا لازم أتكلم مع زوجي بنظام المختصرات؟ ما أقدر، علشان هو طالعني، علشان هو يستقبلني وركز معي. وواحد مرة من الأزواج قال، طيب الحين حتى أنا حفظ الانتجام مع زوجتي، لازم أنا أعلم نفسي أني أتكلم معها مطولات؟ أنا اللي بقوله بالأخير، أنا مو قاعد أدعوكم أن كل واحد فيكم يغير من شخصيته وطبيعته وفطرته، بالعكس، انت الصح انك تبقى كما انت. ان الله عز وجل لما خلق الجنسين وفرق بينهم لاهداف تربويه ولاهداف الله عز وجل يبيها من الطرفين يحققونها في الدنيا. لكن احنا الان قاعدين نتدرب على الانسجام وعلى تغيير الطباع، مثل لما تكون انت انسان طيب والطرف الثاني انسان عنيد، نروح نقول لك كسر راس العنيد عشان هو ينسجم معك؟ لا، انت حاول تتكيف مع هذا الظرف. فاحنا نقول للزوج لما زوجتك تتكلم معك، عطها شيء من الاحترام، عطها شيء من التقدير، حاول تندمج معها، حقق الانسجام. واذا تشعر نفسك انك انت والله في مباراه في التلفزيون يعني تبي تشوفها، ولا عندك موضوع مهم في الجريده، لا تسوي نفسك قاعد تسمع وبنفس الوقت قاعد تقرا جريده، استاذنها وقلها، قل لها والله يا ام خالد ترى في مقال وايد مهم انا قاعد اقرا، ممكن حديثنا نأخر 5 دقائق أو ربع ساعة؟ أنت ما سويت شيء غلط، ولا قلت لك أنا غير من شخصيتك، أنا قلت لك مقالك اللي في الجريدة اقرأ، والمباراة اللي قاعد تشوفها بالتلفزيون كمل وشوفها. لكن نفس الوقت حوارك مع زوجتك هل في أدب؟ استماع اللي بينك وبين زوجتك هل راقي؟ وبالتالي احنا حققنا الانسجام بين الطرفين. أما الفرق الثالث بين الرجل والمرأة، الزوج لما يسأل زوجته، ليش يسألها؟ دائما الزوج يسأل للتنفيذ أو يسأل للتحقيق، يعني يتأكد ويشيك على المعلومات اللي تقولها الزوجة. ولذلك بعض الزوجات يكتشفون أن لما يبدون يتكلمون مع رياييلهم، دائما في الأخير الزوج يفهم زوجته ترى أنت غلطانة، مع أنها هي مو قصدها، هي قصدها تتكلم مع زوجها، لكن من حوارها معه راح قال لها بالأخير لا بس أنت غلطانة، المفروض فلانة أنت فردي إلا فكري، المفروض تقولي لا طيب أنا مو قاعد أتكلم معاك عشان تحكم علي بالغلط، أنا قاعد أتكلم معاك على أساس أتكلم معاك. وهذه إشكالية كبيرة في الحوار بين الزوجين وفي الاستماع. فالزوج لما يسأل يسأل من باب التحقيق والتأكد، لأن طبيعة عقلية الرجل لكسب الرزق، طبيعة عقلية الرجل أنه يهتم بالأرقام، طبيعة عقلية الرجل أنه عقلية مبنية على الواقعية، فدائما يحقق، دائما يسأل أسئلة دقيقة. أما الزوجة، لما زوجها يتكلم معها وتسأل أسئلة في الحديث، تعرفون عن شنو تسأل؟ تسأل للمعلومات. إذا الزوج لما يسأل، يسأل للتحقيق والتأكد، والزوجة تسأل للمعلومات ولزيادة التفاصيل. وفي فرق بين أسئلة الزوج وأسئلة الزوجة. من الفروقات كذلك في الاستماع بين الرجل والمرأة، الزوج إذا ما عجب موضوع زوجته يستوي فيها، يتبع الموضوع خلاص، ما أبيك تتكلمين في هالموضوع، انتهى. لكن الزوجة لو الزوج قاعد يكلمها في موضوع مو عاجبها، تسمع لما ينتهي من كلامه، وبعدين تبين له ان هي مو مأيدة هذا الرأي. لكن الزوج لا، الزوج يقطع، الزوج يبدي الحكم من البداية، يعبر عن رأيه في البداية، انا هذا الموضوع مو عاجبني. وهذا فرق في الاستماع بين الرجل وبين المرأة. اما الفرق الاخير، طبعا الاخير بالنسبة لكم لكن ما هو الاخير بالنسبة للدورات، اما الفرق الاخير وهو من فيهم يستخدم إيماءات أكثر، من فيهم أثناء الاستماع يحرك رأسه وايد، يحرك إيده ويندمج في الكلام ويرتفع حواجبه وتنتفخ خدوده ويبتسم، من فيكم؟ الزوج ولا الزوجة؟ ما رأيكم؟ الزوج ولا الزوجة؟ رأيكم؟ الزوجة طبعا، الزوجة إيماءاتها أكثر، حركاتها أكثر. أحيانا الزوجة تندمج مع زوجها، تقوم تمثل، تقوم تتحرك تمثل وكذا، والزوج أحيانا يقول قصة فظيعة وفيها حركة لكنها جامد. فالإيماءات أكثر موجودة عند الزوجة. فإذا هذه بعجالة وباختصار الفرق في الاستماع بين الزوج وبين الزوجة. ليش إحنا الآن قاعدين نتعلم هذا العلم؟ مرة ثانية أكد وأقول، حتى يتحقق الانسجام بين الزوجين والعلاقة الزوجية، علاقة تناغم، لما بالفعل لما يكون في حوار جيد وناجح، ويكون عندنا استماع جيد وناجح، عندها يتحقق الحب، المودة، الرحمة. قصة الملك، هذه قصة نضرب فيها المثل حتى أبين كيف ممكن التعبير الصحيح والحوار الناجح ممكن أن يؤتي ثمرته، وإن كان أن الإنسان يطلع كل ما في خاطره وما يتغير عنده شيء. هذا ملك من الملوك رأى في المنام مرة رؤية أفزعته، فأرسل في مداء من ملكته يطلب مفسر للأحلام. فيا بولا مفسر، فقعد عند الملك فقال له يا فلان، أنا أنت رأيت رؤية، وهذه الرؤية هي كذا وكذا وكذا. هذا المفسر لما سمع الرؤية احمر وجهه وقال حق الملك، يا فلان، إن تأويل هذه الرؤية إن جميع أفراد عائلتك سيموتون ثم تلحق بهم وتموت بعدهم. اتكدر الملك وضاق خلقه وتأزمت نفسيته، وقال إذا هذا ما يعرف يفسر يقول لي مفسر ثاني. فيقول له مفسر ثاني، فقعد، وكان هذا المفسر ذكي وإنسان مبشر وهو منفر، ويبدو أنه كان حاضر دورة الحوار الزوجي الناجح. هذا المفسر لما جاء عند الملك، قعد الملك وقال أنت بالليل أنا رأيت رؤيا كذا وكذا وكذا. فهذا المفسر قال حق الملك، ارفع إيدك لرب السماوات والأرض والهج لله بالشكر والثناء على ما أنعم عليك من عظيم النعم. رفع الملك إيده وبدأ يحمد الله عز وجل على النعم اللي هو فيها. اسأل بعد ذلك الملك وقال له، طيب ليش خليتني أشكر الله وأحمده؟ كان يقول للمفسر، لأن الله عز وجل أكرمك كرم كبير وجعلك أطول أهلك عمرا. فانفرجت أسارير الملك وتذبذب عنه الخوف، ظل مرتاح. قال يشوفونه في الفرق بين المفسر الأول والثاني، ونفس الشيء. الأول قال له، الأول قال له أن كل أفراد عائلتك يموتون وأنت بتلحق وراهم إن شاء الله. الثاني قال له، قال أنك أنت راح تكون أطول أهلك عمرا. نفس الكلام، نفس الكلام. لكن واحد حاضر دورة حوار زوجي ناجح، والثاني مو حاضر دورة حوار زوجي ناجح. هذا الفرق. واحد لما يتكلم مع زوجته دفاته، والثاني لا والله يطبق منهج النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارين. في فرق. إذا مرة ثانية نأكد ونقول الحوار الزوجي الناجح. القصة المشهورة الصحابي الجليل لما راح يشتكي لأمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه من سوء معاملة زوجته له، وبالأخص في موضوع الحوار والكلام. فلما ضرب الباب وإذا به يسمع ارتفاع صوت زوجة عمر بن الخطاب عليه، وإن حواره ما كان حوار سليم. فهذا الرجل قال يا أمير المؤمنين كذي مرتجع تسوي فيه، أنا أطلع ولا شيء. فراح رجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتح الباب، قال يا رجل يا فلان، قال نعم، قال تعال ورح. قال لا يا أمير المؤمنين خلاص، بس أنا جايك بشتكي من زوجتي، لكن لما سمع صوت زوجتك عليه بطل. قال يا فلان إنها طباخة لطعامي، خبازة لخبزي، غسالة لثيابي، مرضعة لولدي، وليس ذلك كله بواجب عليها، ويسكن بها قلبي عن الحرام، فأنا أحتملها لذلك. يعني شوفوا عمر الخطاب رضي الله عنه، صح أن زوجته ما احتلت الحوار والاستماع معه، لكن هو عرف كيف يتكيف مع هذا الواقع وكيف يتعامل معه تعامل حسن وفق منهج الحسنات والسيئات. قاعد يذكر فضائل زوجته وحسنات زوجته. فقال هذا الرجل وأنا كذلك يا أمير المؤمنين، يعني حتى أنا زوجتي كذي. فقال عمر رضي الله عنه تحتملها فإنها مدة يسيرة. ولذلك الله عز وجل يقول، يقول تبارك وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فمنهج الحوار الزوج الناجح إذن منهج متكامل، ومنهج الاستماع الجيد منهج متكامل. هل اللي أنا قاعد أتكلم عنه حن على قولة مرة واحدة كنت في واحدة من الدورات قالت يا أبو محمد أنت بتتكلم عنه بأسرتك وبمواضيعك كل هذا حل، هذا كله حل. لا ليش يا مفلا؟ قالت عايل أنت الكلام اللي قاعد تقوله أزواجنا يسوونه وزوجاتنا قاعدين يسوونه؟ لا والله ما حد يسوونه. فإحنا نسمع الأشرطة من باب الاستمتاع ترى بس، ما نسمع الأشرطة من باب التطبيق. فقلت لها يا أم فلان يعني أنت الآن في قرارات نفسك ما بإمكانك أنت ولا مع زوجك أنك تطبقين هذا الكلام ولا 50% ولا 60% منه؟ قالت أبدا ولا 1%. قلت لها طيب شو المشكلة؟ وين المشكلة عندكم؟ كانت تقول لي أنت تدري تربيتنا من يوم كنا إحنا صغار وإحنا في الخليج كلنا ناشفين، حريمنا ناشفين، رعايلنا ناشفين، والله نزلت نزلة وما خلت أحد، ومدارسنا ما تربي، وإعلامنا ما يربي، وأسرتنا ما تربي، وبدت. قلت لها طيب يا أم فلان أنت وزوجك معناته فلستوا فاتي، إحنا فلسنا وأشرتك نسمعها من باب الاستمتاع. قلت لها طيب عندك عيال؟ قال لي والله عندي 4. قلت طيب لما تسمعين الأشرطة العلاقات الزوجية قاعدة تدربين عيالك على هالمفاهيم؟ قلت لي ها؟ شو يعني؟ قلت طيب انت الحين سمعتي شريط الحوار الزوجي الناجح، وعرفتي شلون الإنسان يتكلم صح، وعرفتي شلون الإنسان يسمع صح، معدل؟ قلت عادل. قلت طيب لما عيالك اثنين في البيت ما يتحاورون صح ما توجهينهم شلون يتحاورون صح؟ واذا حسيتي واحد من عيالك ما يسمع بالمره وكله مطنش ما تعلمينه شلون يسمع صح؟ قالت ليش؟ شلون ليش؟ انت الحين قاعد تقولين ما منك لا انت فايده ولا من زوجك. طيب على الاقل فكروا فايده باولادكم، علموهم هذا العلم اللي قاعد تسمعونه في الاشرطه حتى ولدك بعد اللي كبر ما يقول أمي ما فيها خير وأبوي ما فيه خير، على الأقل خلي يقول لا والله أمي ما قصرت، علمتني شلون أتكلم صح مع زوجتي، علمتني شلون أسمع صح، علمتني شلون أفهم نفسية الزوجة، علمتني شلون أصارح، علمتني شلون أعبر عن حبي. هذا كل هالكلام اللي إحنا نتمناه الآن فينا مثل ما تقولين، والآن هذا الكلام ما هو موجود، يطبقوه في عيالكم واستثمروه. وإن كنت أنا صراحة ما أجد كلامك اللي أنت تقولين فيه أنه أنا ما مني فايدة ولا من زوجي فايدة، لا، من يقول هالكلام؟ أنت فيك فايدة وفي زوجك فايدة وفي عيالك إن شاء الله الفايدة. إذا مرة ثانية أنا أحب أقول يا أخوة ويا أخوات، كلام اللي قاعد نقوله من خلال الأشرطة أو البرامج أو مجلة الفرحة أو غيره، هذا ما هو حلم. ولو كان حلم، هذا الحلم خلونا نحط له خطة، نحط له أهداف، ممكن يتحقق في يوم من الأيام إذا كانت عندكم إرادة قوية وعزيمة متينة وتوكل على الله تبارك وتعالى. أنا أعرف الآن مللتكم معي وطولت عليكم وكسرت حكي، أفكار وايد ومعلومات وقصة وأمثلة بوقت رأسكم، بس تحملوني من خالف. الآن طبعا أنا في آخر محطة معاكم فيها، راح نودعكم ونقول لكم مع السلامة، لا تنسونا من دعائكم، لكن أحب أقرأ عليكم أربع أوراق، رأيكم تحملوني وتعوركم رأسكم حبتين بنادول موفقين إن شاء الله. الورقة الأولى، شخص بعد ما حضر دورة الحوار الزوجي الناجح كتب هذا الكلام، يقول الدورة كانت ممتازة جدا ولقد حضرتها، وأنا في البداية كنت متردد أن أحضر لأنني لم أعلن عنها إلا اليوم من صديق لي، ولم يكن لدي أي تصور عن محتوى هذه الدورة، لا أعرف عنها إلا العنوان، وإن كنت أقول في نفسي أن حواري مع زوجتي حوار ناجح، ولكن ولله الحمد بعد انتهاء هذه الدورة لم أندم على الحضور، بل بالعكس ندمت على الثقة اللي كنت أعطيها لنفسي وكانت خاطئة. اكتشفت بعد انتهاء الدورة أن حواري مع زوجتي سيء جدا، لا من حيث الحوار ولا من حيث الاستماع. بعدين كان يكتب تحت الورقة اللي قاعد اقراها عليكم ملاحظة، قال أنا من أمس وأنا معصب على زوجتي على قضية في موضوع الحوار، ولكنني الآن وبعد انتهاء الدورة سأذهب وأصالحها وسألتمس لها العذر، جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة الأولى أقراها لكم. الرسالة الثانية وهي من مشتركة في الدورة، قالت هذه من الدورات التي غيرت مجرى حياتي وستغير مفاهيمي عن كل شيء تجاه زوجي. أنا اكتشفت الآن أنه يحبني كثيرا، أنا اكتشفت أنه يحترمني كثيرا، أنا اكتشفت أنه يقدرني كثيرا، أنا الآن أصبح أكثر فهما لنفسيته وأكثر حبا له. جزا الله خيرا على من قام على هذه الدورة وبارك له في حياته وزاده نعيما في الدنيا والآخرة. الورقة الثالثة، هذا رجل شنو قال؟ يقول لقد كانت الدورة أكثر مما توقع، وقد كانت زوجتي تحضر أشرطتك ولكني أرفض الاستماع إليها لأنني لم أكن أرغب في فتح حوارات، ومللت من كثرة الأشرطة التي تتكلم عن الحقوق الزوجية والواجبات، وكنت أعتقد أن حديثك مع الأزواج والزوجات في هذا الباب، ولكني فوجئت عندما شعرت أنك تتكلم ما في أنفسنا من الداخل. وأشكرك شكرا كثيرا. الرسالة الرابعة، واحدة قالت فهمت زوجي في صمته وحركاته وإيماءاته، وأستطيع أن أقول أني سأقبل على حياتي الزوجية وكل ثقة بنجاح خططي الزوجية، ظهر هذه الخطط على زوجي وأبنائي حتى في علاقتي مع الناس. فجزاك الله خيرا، وفقك الله في كل روحة وغدوة. أنا حقيقة حبيت أقرأ لكم هذه الأوراق، وإن كانت الأوراق اللي عندي طبعا كثيرة، لما أطلب من المشتركين والمشتركات في الدورات أنهم يكتبون رأيهم، لكن حبيت أقول لكم هالأوراق حتى أبين كيف أنه هذا الكلام اللي نتكلم فيه ما هو حلم، كلام واقعي لكن يحتاج منا عزيمة وانطلاقة. عسى الله عز وجل يوفقكم دائما. مرة ثانية أقول يا زوج، حاور زوجتك صح واسمع زوجتك صح. يا زوجة، حاوري زوجك صح وسمعي زوجك صح. الله يوفقكم جميعا، لا تنسونا من دعائكم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والنجاح. أطلب منكم طلب، هذا البرنامج إذا عجبكم أتمنى لو كل واحد فيكم يهدي غيره 10 هدايا، 10 هدايا، بعد مرة ثالثة 10 هدايا. ليش هالهدايا؟ علشان نحاول نشيع بين الأزواج والزوجات الحوار الزوجي الناجح. يقول لي شخص عجبني فريق السهم النفسيات، كان اشتري منه 200 نفخة وروح اوزعها هدايا على جميع الموظفين عندي في العمل. يقول حتى بعضهم ما يتكلم عربي، يتكلمون انجليزي، اجانب، كان اعطيهم فريقي. قلت والله عاد كيف يدبر نفسه. يقول وتفاجأت لما يوني ثاني يوم وكل واحد فيهم بدا يتكلم عن مشاكل الزوجية. يقول كان اقول لهم انا مالي شغل، هذا ابو محمد درجته، انا كل اللي سويته شريت الاشرطة ووزعت هدايا. يقول من الغريب انه هذا الاجنبي معانا، يقول واحد ذاك ثاني مسلم، يقول راح اخذ الشريط وراح لصاحبه اللي يتكلم عربي وبدا يترجم له الشريط بلهجته وبلغته. يقول الغريب انه حياته الزوجيه يقول لي تحسنت وايد. فانا اقول مره ثانيه هذا علم المفروض انه ينتشر في اسرنا المسلمه حتى نحقق الانسجام والحب والتواصل بيننا وبينكم. وعسى الله يوفقنا واياكم الى كل خير.